النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا الإيماني المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء بإذن ربنا سبحانه وتعالى على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ونحن في ذلك نتمثل قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهيا بنا، هيا بنا لنتعلم من نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم. ماذا نتعلم منه؟ نتعلم منه ما يتعلق بأمر الدين والدنيا، بسر حياتنا كلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين يشمل الحياة كلها، يشمل ظاهرها وباطنها، يشمل سرها وعلنها، يشمل العبادة والمعاملة والخلق والسلوك وطرائق الحياة. ونحن في هذا اللقاء نتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتعاهد القرآن. بدأنا في لقائنا الماضي تحت عنوان تعاهدوا القرآن، وهذا هو اللقاء الثاني تحت هذا العنوان أيضا، الذي اخترناه من حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا أو تفصيا من الإبل في عقلها. أيها الإخوة الأحبة، إننا في هذا اللقاء وفيما بعده من لقاءات نتعلم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن نعيش بالقرآن وأن نحيا للقرآن وأن نكون من أهل القرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. أيها الإخوة الأحبة، إننا في هذا اللقاء سنقف كما تواعدنا على طائفة من أقوال أولئك الذين أبصروا الحق وعرفوه وآمنوا به وصدقوه واتبعوه وشهدوا به وشهدوا له، فلم ينخدعوا ولم يزيفوا الحقائق، بل إنهم قالوا: آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تعالوا معنا لنكون من أهل القرآن الذين بين النبي عليه الصلاة والسلام شرفهم، فقال: إن لله تعالى أهلنا من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ إن لله تعالى أهلنا من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن الذين يقرؤونه ويتدبرونه ويعملون به. ما احنا اتفقنا على 4 مراحل المرة الفائتة، لعلكم تذكرون معي أن المرحلة الأولى القراءة والترتيل والتلاوة والاستماع والإنصات، دي مرحلة أولى. المرحلة الثانية التفهم والتعلم والتدبر والتبصر والتفكر. المرحلة الثالثة العمل والتطبيق والسلوك، وأن يكون القرآن منهاج حياة. المرحلة الرابعة الدعوة والنشر والتبليغ، بلغوا عني ولو آية. نحن نريد أن نقف وقفة نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقرأ القرآن. هل المشكلة في كثرة الأصوات فقط وتزيين الأصوات؟ إن الأصوات الحسنة كثيرة، لكنها خطوة من الخطوات التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. سوف نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللقاءات منهاجا فريدا، منهاجا فريدا نتدبر به كتاب الله تعالى في خطوات منهجية، في خطوات يسلم بعضها إلى بعض. فحسن الصوت أحد وسائل التدبر كما بينا من قبل. إن لله تعالى أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن الذين يقرؤونه بالمراحل الأربعة التي ذكرتها قبل قليل، هم أهل الله وخاصته، هم أولياؤه المقربون، هم أهل الفضل والإحسان، هم أهل المكانة العالية، هم أهل الدرجة الرفيعة في الدنيا والآخرة. وإليكم هذه القصة العجيبة. نافع بن عبد الحارث عينه ولاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على مكة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين الفاروق ولا وعين نافع بن عبد الحارث الخزاعي على مكة أميرا محافظا على مكة. وبينما عمر في إحدى أسفاره، في أحد أسفاره عند بلد تسمى عسفان أو عسفان، هذه البلد تبعد عن مكة بضعة أميال أو أكثر، 30 ميل تقريبا. فوجد نافع بن عبد الحارث في هذا المكان، فقال له عمر: من خلفت وراءك في مكة؟ أنت المحافظ، كيف تخرج من البلد وتتركها بدون إمرة؟ من خلفتك؟ من النائب عنك؟ فقال له: ابن أبزة، عبد الرحمن بن أبزة. فقال له: ومن ابن أبزة هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه مولى لنا، يعني كان عبد وأعتق، كان عبدا وأعتق. قال: خلفت على المسلمين مولا؟ خلفت على المسلمين، يعني عمر بن الخطاب يريد رجلا يضلع بمهام الولاية، يكون عنده تجارب وعنده حنكة وعنده خبرة. فقال: خلفت مولا على الناس؟ استأمنت أو استأمرت مولا على مكة يحكم في الناس، يحكم في أموالهم، يحكم في دمائهم، يحكم في أحوالهم؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله إن أبزة، إن ابن أبزة، والله إن ابن أبزة لعالم بالفرائض، قارئ لكتاب الله. شوف قال له إيه؟ إنه لقارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. هو مولى. سيدنا عمر كان من شوية بيستنكر إن أنت سبت عليهم واحد مولى، يعني كان عبده أعتق، يعني مليش شأن. هو مش بيحتقره، عمر بن الخطاب لا يحتقر ابن أبزة، لكن يريد رجلا له مؤهلات، قوي أمين حفيظ عليم كفاءة. فقال: خلفت على المسلمين مولا؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين، إنه لقارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر بن الخطاب: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. شوف، إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما. علمني يا رسول الله. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العزة في اتباع القرآن، أن العلو والرفعة والمكانة في أن ندور مع القرآن حيث دار، وأن نزول مع القرآن حيث زال، وأن نحيا به آناء الليل وآناء النهار. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. شوف ابن أبزة اللي هو كان مولى، ومن قليل يستنكر عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه أن يكون نائبا على مكة، فإذا به يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. يعني هو أهل بفهمه لكتاب الله، وعلمه بالفرائض، بقراءته لكتاب الله، وتفهمه وتدبره له، وفقه في معانيه، أن يكون أميرا على المسلمين. فنحن كذلك نريد أن نكون من هؤلاء الذين يرفعهم الله بالقرآن. أولادنا في الكليات كلها، في الطب والهندسة والتجارة والزراعة والتربية الرياضية أي كلية، أي كلية، لابد أن يكون لهم حياة مع القرآن. يعني أولادنا في معظم الكليات عايشين مع الاسطوانات الأغاني، عايشين مع الكليبات اللي بيحملوها على الموبايلات. ماذا تفعل فيهم؟ تؤجج نيران الشهوات، تفتك بدينهم وأخلاقهم. لكنهم لو ارتبطوا بالقرآن واستمعوا إلى آياته تكونوا بردا وسلاما. قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أنا أقول حين تقرأ القرآن يكون بردا وسلاما على نار الشهوات، على نار الشبهات. فما نزل القرآن في قلب وحل فيه إلا وزالت منه الشهوات واندفعت عنه الشبهات. فاللهم نور أبصارنا وبصائرنا وقلوبنا وبيوتنا بكتابك يا رب العالمين. وإحنا هناخد كمان شوية أمثلة هؤلاء الذين رفعهم الله بالقرآن، درسوا القرآن. السر درسوا مرة تانية، السر درسوا مرة تالتة، السر درسوا، درسوا القرآن. وده اللي احنا لحد دلوقتي مش عارفين نفعله يا جماعة. احنا مهتمين بمخارج الحروف، جميل جميل جميل. احنا مهتمين بالتجويد، جميل جميل جميل. انا ما بنكرش الكلام ده، لكن نريد مع كل مقطع مع كل مقطع من الآيات نعلمه لأولادنا في الكتاتيب وفي المدارس وفي الجامعات وفي دور تحفيظ القرآن وفي البيوت، كل مقطع أن نعلمهم معانيه، أن نفهمهم الرسالة التي تحتوي عليها هذه الآيات، وأن نقوم معهم بواجب عملي أسبوعي كيف يفعلون هذه الآيات في حياتهم. كما قال أبو عبد الرحمن السلمي أحد أمهر القراء، تربى في مدرسة الصحابة، أخذ القرآن الكريم عن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كانوا يقرؤوننا القرآن خمسا خمسا، وفي رواية عشرا عشرا. إزاي خمسة وإزاي عشرة؟ فروق فردية، مرة في واحد بيقرأ خمس آيات، واحد بيقرأ عشرة، واحد 15 في البداية خمسة، أما كده يبقى كويس ويعرف يقرأ، فيقوم يدله 10 يقرأ يلاقوا عنده ما شاء الله استيعاب، يدلوا كمان ايه 15، بس كانوا بيحفظوا بس؟ لا 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 لا، يقول كانوا يقرؤون القرآن خمسا خمسا او عشرا عشرا ويعلمونا ما فيهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يبقى اذا حفظوا قرأوا القرآن وعملوا به وتعلموا معانيه. نريد أن نعيد هذا مرة أخرى، وهذا هو ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا لسه في المرحلة الأولانية، بنجود القرآن، بنرتل القرآن، بنحافظ على طرائق التلاوة حسب القواعد التجويدية المعروف، جميل وحسن كما قلت، لكن ينبغي أن نصعد إلى المرحلة الأخرى، كده المنهج ناقص. لابد أن إحنا، هو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، عبد الله بن عمر من أحفظ الصحابة للسنة النبوية، من أرواهم للسنة النبوية، حفظ سورة البقرة كما تقول الروايات في كم سنة؟ في 8 سنين حفظ سورة البقرة في 8 سنوات عبد الله بن عمر. ليه؟ ما كانش بيعرف يحفظ؟ ده احنا عندنا أولاد بيحفظوا القرآن في سنة وفي 6 شهور، احنا عندنا في ناس بتحفظ القرآن في 8 شهور. الله، إما عمر عبد الله بن عمر يحفظ البقرة في 8 سنوات. أصل كان عبد الله بن عمر لا يتجاوز الآية حتى يفقه معناها ويعمل بما فيها، ويوم حفظ سورة البقرة وفهم معانيها وعمل بما فيها، يوم أتمها حفظا وعلما وعملا نحر جزورا، عمل وليمة كبيرة. احنا دلوقتي بنعمل الوليمة الكبيرة لما الولد يخلص القرآن الكريم وندعي المشايخ، جميل جميل، ياريت ياريت دي ترجع تاني، الولد يحس ان في حاجة كبيرة بتحصل، لكن لازم نطلع مرحلة أعلى، لما يعرف تفسير جزء عامة، لما يعرف تفسير جزء تبارك، أما يخلص تفسير القرآن الكريم، مختصر تفسير ابن كثير، أي كتاب من كتب التفسير، وما شاء الله يعقد له اختبار ويبقى ملم بيه، بدل ما نذبح خروف نذبح 5. لما نلاقيه بقى من أهل القرآن الربانيين، ظهر القرآن عليه في ليله ونهاره، في خشوعه وخضوعه، في سمته وهديه، في حركاته وسكناته، في أقواله وأعماله وأحواله، لقيناه بقى إيه؟ كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. في اللحظة دي نفرح أكبر وأكبر وأكبر، لأن إحنا بقينا مع جيل القرآن. إحنا لسه في الخطوة الأولى في جيل القرآن على مستوى دور تحفيظ القرآن كلها، إلا من رحم الله عز وجل ممن يقوم بهذا المنهج على المحاور الأربعة التي ذكرتها. سأل الله أن يسدد خطاهم جميعا في أي مرحلة كانوا. يبقى إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. احجز لنفسك مقعد في معالي، في المعالي، احجز لنفسك مقعد في 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 الدرجات العالية. ده الواحد فينا بيسابق في الدنيا إن يكون في أحسن عيشة وأحسن لبس وأحسن سكن وأحسن أكل وأحسن تعليم. طب ما هو القرآن معاك هو ده سر حياتك، ويضع به آخرين. يعني على قد الواحد ما يبعد عن القرآن تلاوة وفهما وعملا وتبليغا، على قد ما يبعد عن الأربعة دولة، على قد ربنا سبحانه وتعالى ما يضعه. يعني يضعه ينزل تحت، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فنسأل الله أن يرفعنا بالقرآن. أريد أن أقول أيضا، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني إذا قرأت القرآن منفعلا به متفاعلا معه، أن القرآن إذا سرى في قلبي ودب في روحي فإنني أرى العجائب. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني سأرى العجائب. العجائب بمعنى إيه؟ من العجائب من الأمور، من الكرامات، العجائب من التقدم، العجائب من صلاح الحال، العجائب من التمكين في الأرض، العجائب من راحة البال، العجائب في كل شيء، يعني أحسن عيشة. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني سأرى العجائب إذا عشت بالقرآن. تريد أن ترى العجائب؟ عش بالقرآن. قصة أسيد بن حضير لا تخفى على حضراتكم. أسيد بن حضير صحابي جليل، كان يقرأ القرآن الكريم في مربد. إيه المربد ده؟ مكان بيجمعوا فيه التمر، يحصدوا التمر يوم يجمعوه في مكان، فبيقعد يحرسه بالليل. معاه ابنه يحيى نايم على جنب صغير، والفرس جنب منه. يقول أسيد فكنت أقرأ فجالت الفرس. شوف الناس قاعدين في ساعة الحراسة بتاعتهم يسلوا وقتهم بإيه؟ بقراءة القرآن الكريم، عايش مع القرآن حتى وهو بيحرس، وده ما بيمنعوش. ده حتى في حالة الحرب يا جماعة، حتى في حالة الحرب. أنا حسيب قصة أسيدي دلوقتي وأخش على قصة حالة الحرب وأرجع لأسيدي رضي الله تعالى عنه تاني. في إحدى الغزوات كان النبي عليه الصلاة والسلام عين اثنين من الصحابة على حراسة نقب، يعني إيه؟ فتحة بين جبلين كده لألا يأتيهم العدو منها. فواحد قال للتاني تاخد النبطشية في أول الليل ولا في آخر الليل؟ فقال له لا أنا هاخد آخر الليل. قال له خلاص أنا هاخد أول الليل وأقوم حتى إذا جاءت نوبتك أيقظتك. فقام هذا الصحابي الجليل ويصلي وعينه على الفتحة، يعني هو في الحراسة وعينه على المكان اللي يظن العدو يدخل منه. وهو يصلي جاء واحد من الأعداء فرماه بسهم فانتزع السهم ونحوه، ثم رماه بسهم آخر فانتزع السهم، ثم حتى رماه بسهم أصابه إصابة بالغة. فنادى على صاحبه فقال له لما لم توقظني حين رماك أول مرة؟ الله، ليه تستنى لحد ما ضربك واحد واثنين وثلاثة؟ فقال له إني كنت في سورة أقرأها في صلاتي فكرهت أن أقطع صلاتي قبل أن أتم السورة. إيه ده؟ عايش مع القرآن، سام يعني رصاصة، ولا كأن حاجة، عارف لما يشد السهم كأنه يعني أنت كأني شك الدبوس، يعني لأنه عايش مع القرآن. فمش مهم أي حاجة بعد كده. فأنا المقطع بس اللي عايز أوصل له إن الرجل ده كان عايش مع القرآن، فالسهم بالنسبة له لما دخل جسمه عامل زي شكة الدبوس، يبقى ده كان فين حتة؟ ده كان عقله فين وكانت روحه فين؟ كانت مع كتاب الله، فما حسش بأي حاجة. ده عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه لما انقطع عن قراءة القرآن في الليلة اللي اتقطعت فيها رجله، بس لأن أصابت الغرغرينة رجله اللي بيسموها الأكلة، أصابت رجله. فالليلة الوحيدة اللي انقطع فيها عن قراءة القرآن لأنه غاب عن الوعي شوية هي الليلة دي، وحزن حزنا شديدا أن ليلة من لياليه انقضت دون أن يقرأ فيها القرآن. يلا ده عمي، ده أنت معذور، أنت معذور لأنك مريض وأنت بتقرأ باستمرار، إزاي تعدى علي ليلة ما قراش فيها القرآن؟ سبحان الله، احنا كم ليلة عدت علينا بعد رمضان ما قرأناش فيها القرآن، وكم يوم وكم سنة عدت علينا ما ختمناش القرآن غير ختمة واحدة. وانا مش بقول ختمة بس، ختمة وادور على نفسي. احنا لنا لقاء قادم ان شاء الله اسمه اعرض نفسك على القرآن، لنا لقاء قادم اسمه عنوانه اعرض نفسك على القرآن، ميزانك في القرآن. فمش عايزك تقرأ، اقرأ ودور على نفسك. نرجع لأسيد بن حضير، يحيى نايم على جنب ابن أسيد بن حضير، غلام صغير، الفرس على جنب، يحيى قاعد يحرس التمر بتاعه في المربد، المكان اللي بيجمعه فيه التمر، ويقرأ القرآن الكريم. في رواية البخاري انه كان بيقرأ سورة البقرة، قاعد يقرأ السورة، يقول فقرأت، استمر في القراءة، فجالت الفرس. شوية لما دخلت في القراءة كده لقيت الفرس قاعدة تضطرب وتروح وتيجي، الله، فسكت فسكنت الفرس، فقرأت فجالت الفرس، فسكت فسكنت الفرس. الله، أقرأ تتحرك وتروح وتيجي، أسكن أسكت تسكن ما تتحركش. يقول فخفت على ابني يحيى أن تطأه الفرس، الله يحسن تلف لفة كده ولا كده تدوس على الواد. فقمت لآخذ يحيى فأضعه جانبا فرأيت فوق رأسي مثل الظلة، عارف النجفة الكبيرة اللي في المسجد زيها كده، مثل الظلة تتدلى منها المصابيح، نجف عمل زي النجفة الكبيرة اللي في قصر كبير ولا في مسجد. فرأيت فوق رأسي مثل الظلة تتدلى منها المصابيح ترتفع في السماء حتى غابت عن بصري يا رسول الله. كل ده أسيد بن حضير بيحكي للنبي عليه الصلاة والسلام. أسيد يقول فسكت فسكنت، يقول له اقرأ ابن حضير، يقول له قرأت فجالت الفرس، فسكت فسكنت، يقول له اقرأ أبا عتيك، كنية أسيد بن حضير، قرأت حتى خفت على يحيى. فقال له يا أبا عتيك اللي هي كنية أسيد بن حضير، أتدري ما هذا؟ تعرف إيه اللي أنت شفته في السماء اللي عامل زي الظلة زي السحابة ونازل منها مصابيح تنور كده فوق راسك وقاعدة تدور كده حوالين منك بالليل وانت بتقرأ القرآن؟ قال تلك الملائكة تنزلت لقراءتك القرآن. وشوف اللي جاية بقى، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. أما إنك لو مضيت، يعني لو ما قطعتش القراية وقمت تاخد ابنك وتركنه، لرأيت العجائب. وفي رواية أخرى، دي رواية ابن حبان، في رواية البخاري ومسلم، لأصبحت والناس ينظرون إليها. لو قعدت تقرأ لحد الفجر الناس هتعد عليك وانت بتقرأ القرآن ويلاقوا المصابيح دي قاعدة تدور فوق منك كده. والله حدثني بعض الرجال الطيبين مات أفضى إلى ربه، كان يؤذن في المسجد ويفتح المسجد كل يوم قبل الفجر بنص ساعة بساعة لربع، وفي المسجد طافين الكهرباء بعد العشاء، فيفتح المسجد في زرار على شمال الباب يقوم مولعه كده وداخل. يقول بفتح المسجد في مرة عشان أذن الفجر، أروح أذن الفجر واستعد قبل الفجر بنص ساعة أو بساعة إلا ربع، فلقيت المحراب فيه نور. الله، هم ناسين اللمبة اللي في المحراب، المحراب المكان اللي بيقف فيه الإمام يا أم الناس، هم ناسين اللمبة في المحراب من العشاء ما طفوهاش. بيقول فبصيت ما لقيتوش نور اللمبة، أنا لقيته نور من غير لمبة. فقلت إيه ده؟ أبص لقيت واحد في المحراب ساجد، لقيت واحد في المحراب ساجد، سبحان الله العظيم. والله حدثني بهذا هذا الرجل وقد أفضى إلى ربه وهو عندي صادق ولا أكذبه رحمة الله عليه. فقال فوجدت رجلا ساجدا في المحراب، فقلت له أستاذ فلان، هذا الرجل اللي هو قال عليه مشهور بمحافظتي على صلاته، لم تسمع منه لا تسمع منه كلمة نبية، كان بارا بوالديه وبأهله، يسهم في كل أنواع الخيرات بقدر ما يستطيع، يحرص على مجالس العلم. قلت له أستاذ فلان ماذا تفعل هنا، رأيت النور؟ فقال له أستر علي، أستر علي، لا تفضحني. يعني الرجل أحس بالنور الذي من حوله، قال له يعني خلي عملي لله، لأنك لو قلت للناس حوله بقى دوالي، وانت عارف شغل الناس بقى لما يصدقوا ان واحد عنده كرامة من الكرامات يقعدوا يمسحوا فيه وشيل الله لا طبعا، هو خاف على نفسه وخاف على الناس. يقول فوالله ما حدثتك إلا بها حتى تقصها على الناس. شفت، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. وسيد ابن حضير شفق منه حاجة زي النجف كده الكبير ومصابيح مدلاة، أو اتكررت في زماننا، والله على ما أقول شهيد. طيب صدق إن في واحد حدثني، هو كان في الدراسات العليا، مش بقولك أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. أمة الإسلام لو عاشت مع القرآن على الوجه الذي ينبغي أفرادا وأمما ودولا وجماعات، والله لرأت العجائب، لرأت العجائب. فبيقول الأخ فاضل كان رايح الدراسات العليا ووصل عندي بلد اسمها إيتاي البارود عندنا في البحيرة، فالعربية عطلت قبلها، فإيه يا اسطى ده احنا الامتحان يا اسطى عايزين نلحق، ويشاور العربيات ما فيش عربيات بتقف. نزل راجل بيقول من عوام الناس، قال له في ايه يا اسطى، خير ان شاء الله؟ قال له العربية عطلة انا ما بتحركش. قال له طيب بس اطلع كده دور على بركة الله. وراح الراجل حطت ايده على اول العربية كده، على كبوت العربية، مقدمة العربية، وراح قاري سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، والله العظيم واقسم بالله حدثني هذا الشاب وهو عندي صادق غير مكذب، والان يقوم بتحضير رسالة الدكتوراه في علم التفسير. يقول فبمجرد أن قرأ هذا الرجل الذي لا نعلم اسمه ولا نعلم بلده، ورجل عادي من عوام المسلمين، فلاح عادي خالص من الفلاحين البسطاء، ربنا يكرمهم ويوسع معايشهم ويفك كروبهم، لابس اللاسة كده والطائية البلدي بتاعتنا والجلبية الفلاحي، نزل أرى الفاتحة، دور يستدرت العربية. أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. الله. طب ما هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما نزل، هو كان في سرية من السرايا في صفرة من الأصفار، نزل مع مجموعة من الصحابة على بلد، ضيفونا يا جماعة الزاد اللي معنا نفد، قالوا مفيش بخلة مفيش، فمشوا. بعد شوية طلع واحد يجري وراهم من القبيلة، قال لهم إن سيد الحي سليم، يعني لديخ لدغته عقرب، هل فيكم من راق؟ عقرب سم، هو سم بيسري. سيدنا أبو سعيد الخدري قال لا، لحد ما جي مش هجيلكم، أنا أعرف فرقي، بس مش هجيلكم إلا لما تعملوا لنا أجرة، ده احنا قلنا لكم ادونا، احنا الطعام اللي معانا نفد، ادونا ما رضيتوش، فقالوا هنديكم كذا راس من الغنم. فراح ابو سعيد الخدري عمل ايه؟ وما كان يعرف برقيه، يعني ما بيمارسش رقيه، واحنا ما عندناش حد متخصص لممارسه الرقيه اصلا، اي مؤمن يصلي ويصوم ويتقي الله يرقي نفسه ويرقي غيره، ما عندناش 010 مش عارف كام و011 واتصل على كذا عشان نيجي لك، لا ده مش عندنا في دين الاسلام، احنا عندنا اي مؤمن صالح يرقي. فالمهم ابو سعيد قال انا ارقي، فرقوا بالفاتحة. يقول فجعلت أقرأ الفاتحة على مكان لدغ العقرب، وأجمع بساقي وأدفل على موضع، فبرأ الرجل. فقالوا لا نأخذ هذا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام فسألوه، فقال وما أدراك يا أبا سعيد أنها رقية، ما أدراك أن الفاتحة رقية. أبو سعيد تصرف بفطرته، تصرف أن القرآن شفاء للبدن وشفاء للروح على حد سواء، وهذا ما ندين الله به. أما إنك لو مضيت مع قراءة القرآن لرأيت العجائب في كل ما يخطر على بالك. فقال اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه بيحكي وبيقول إنه كان في مكة وأصابه صداع شديد أكثر من كذا مرة، 17 مرة. يقول فكنت أخذ ماء زمزم وأقرأ عليه الفاتحة وأشرب، أمسك الكوباية وأقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم أشرب منها بنية الشفاء، يبقى ماء زمزم لما شرب له والقرآن شفاء. يقول فكان يذهب الصداع الذي بي، وأنا أوقن والله بذلك، وأنا أوقن والله بذلك. يبقى أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعاهد القرآن. شوف أما إنك لو مضيت اللي هي تعاهد القرآن، يعني استمر على قراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن وتبليغ القرآن لرأيت العجائب. أيها الإخوة الأحبة، كان بعض الصالحين يقوم بالليل فتدخل عليه ابنته فتراه مستيقظا، فتقول يا أبتي ألا تنام، كلما دخلت عليك رأيتك مستيقظا، ألا تنام يا أبي؟ فقال يا بنيتي إن عجائب القرآن ادخل طيبا صرغ منهم. إيه عملوا كل اللي عليهم، يعني عملوا اللي يقدروا عليه، يعني آسف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال وما يؤمنني أن يكون الله عز وجل قد اطلع علي وأنا أعمل ذنبا، شوخي بل عملت ذنب ما خدتش بالي منه، فاطلع الله علي فقال اذهب فلن أغفر لك، فأنا خايف من ذنوبي يا أمي. ما اللي عايشين في الذنوب ليل ونهار وفتحين الفضائحيات ليل ونهار وعايشين في الذنوب مساء وصباح، يعملوا إيه دولة؟ ده خايف من ذنب يا أمي. ثم إنه، سيبك من حكاية الذنوب، ثم إنه أنا أقرأ القرآن بالليل فأمر على عجائب آياته، فوالله إن الليل لينقضي وما فرغت من حاجتي. يعني أنا قاعد أقرأ قرآن، سيبك من حكاية الذنوب، بس قاعد أقرأ قرآن طول الليل والقرآن فيه عجائب، قاعد يفكر، ما هو مفسر، قاعد يفكر، يقول فأقف أمام آية من الآيات فينقضي الليل كله وأنا لم أقضي حاجتي من الآية، والآية لسه فيها معاني متجددة، لسه فيها معاني متجددة، فكيف أنام يا أمة؟ تعال بقى ناخد مجموعة من أقوال أولئك الذين عرفوا عظمة القرآن الكريم فآمنوا به وكان سر إسلامهم. وأنا قلت لك السر إيه؟ وركز معايا، درسوا القرآن، قرأوا القرآن قراءة دراسة، فآمنوا بالقرآن الكريم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. التدارس التفاهم والتعلم والتدبر حتى نعمل به ويكون هو منهاج حياتنا. أنا أخذ أول واحد من أولئك الذين أسلموا بسبب القرآن، هو اللورد ستانلي أولدري. اللورد إنجليزي، لورد يعني حاجة كبيرة، لقب من لقب النبلاء عندهم. اللورد ستانلي أولدري بيقول وقع مرة في يدي كتاب الله، اسمع كده اسمع كده وتعجب وشوف حالنا وحال الناس دي ايه. بيقول اللورد ستانلي ده الإنجليزي، وقع مرة في يدي كتاب الله تعالى فما فرغت من تلاوته حتى اجتاحني مدد البكاء. فما فرغت من تلاوته حتى اجتاحني مدد البكاء، فنفضت عن نفسي التعصب الممقوت وأصبحت من المسلمين. بمجرد ما قرأ القرآن قراءة منصفة، يعني وقع مرة في يدي كتاب الله، واحد صاحبه اداله المصحف المترجم هدية، قال له تفضل اقرا ده، ده كتابنا. بيقول قريته وكل ما اقرا مقطع كل ما اقرا سوره ابكي، لحد ما جيت عند نهايه المصحف في القراءه اجتاحني مدد البكاء، يعني ما قدرتش اوقف الدموع في عينيا انهمرت. ده بالظبط اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه في سوره المائده. قال ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى؟ ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآيات. شوف هو بيقول وقع مرة في يدي كتاب الله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول فما فرغت من تلاوته حتى اجتاحني مدد البكاء، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. شوف بعد كده إليه، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، فنفضت عن نفسي التعصب الممقوت للنصرانية وأصبحت من المسلمين. فاكتبنا من الشاهدين الذين شهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة وشهدوا للقرآن بأنه حق. أدي واحد. فهل نقرأ القرآن قراءة شهادة؟ ومدد البكاء العين تفيض إمتى؟ إمتى الإناء بيفيض بالماء؟ لما يمتلي يبدأ يفيض من الجوانب، فمعنى كده إن القلب تأثر تأثر كبير، فالعين فاضت بالدموع وانهمرت. ثم انظر إلى الدكتور جرينييه. الدكتور جرينييه عضو مجلس النواب الفرنسي، أسلم، عضو مجلس النواب الفرنسي الدكتور جرينييه. اسمع بيقول إيه؟ وكان رجلا يعمل في علوم الطبيعة والطب وهكذا، العلوم اللي هي بيقولوا مالهاش صلة بالقرآن. بيقولوا لنا ان الطب ماليش صله بالقران، لا والله كل العلوم في القران. أصولها يعني أصولها في القرآن، لكن أنت اشتغل بقى، أنت اشتغل. يعني مثلا علم الطب في قوله تعالى كما قال الإمام السيوطي في كتابه الإتقان: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. على فكرة كتاب الإتقان الإمام السيوطي مجلدين ضخام، وفي طبعة محققة، عمل باب كامل، عمل مبحث كامل حوالي صفحتين ونص، العلوم التي تضمنها القرآن، جاب علم الطب والهندسة والتجارة والنجارة والزراعة والحدادة والزجاجة والفخارة، الزجاجة صناعة الزجاج والفخارة صناعة الفخار، جاب العلوم اللي موجودة في زمنه كلها وجايب الآية اللي بتدل عليها. فاحنا أصول العلوم عندنا في القرآن وعايزين نشتغل. وأنا قلت قبل كده إن احنا عايزين نمسك بس أسماء الصور وحنصنفها ناحية العلوم: سورة البقرة والفيل علم الإيه؟ الحيوان. سورة العنكبوت والنحل والنمل علم إيه؟ الحشرات. سورة الحديد علم إيه؟ المعادن. وفي كلية في المملكة العربية السعودية اسمها كلية البترول والمعادن. الله. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. طب يبقى احنا عندنا الحديد، هو ربنا قال لنا ان ليها اسرار، وفي سوره اسمها سوره الحديد. اشتغلوا انتوا بقى، اشتغلوا واعرفوا الحديد بيتعمل ازاي. عندنا حتى العلوم الادبيه في القران، سوره الشعراء. الشعراء مش الشعراء ادب؟ اه، بس ربنا قال لنا الادب بتاعنا، الشعر بتاعنا لازم يكون فيه ادب، الادب بتاعنا لازم يكون فيه اسلام. اه، والشعراء يتبعهم الغاوون، يتبعهم. يبقى الشعر ان لم ينضبط بالاسلام فانه يكون وبالا على اهله. سوره الشعراء فيها تأصيل للأدب الإسلامي، وهكذا. أننا أسرد باقي الصور، اقرأها وافتح الصور بأكملها ستجد فيها ذلك. يقول الدكتور جرينيه عضو مجلس النواب الفرنسي: تتبعت كل الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم الطبية والطبيعية. ده راجل متخصص في علوم الطب والطبيعة، العلوم الطبية والطبيعية. يقول: تتبعت كل الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم الطبية والطبيعية، فوجدت هذه الآيات منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة، الآيات التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في زمن لا توجد فيه آلات علمية، تنطبق تمام الانطباق على العلوم والمعارف الحديثة. ده شهادة مين؟ الدكتور جرينيه عضو مجلس النواب الفرنسي المتخصص في العلوم الطبية والطبيعية. فأسلمت. عرف الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولقد وصلنا لهم القول أي القرآن لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أهي الناس هي بتقول إنه الحق. يقول: أنا جبت العلوم، الآيات اللي بتتعلق بالعلوم الطبية والطبيعية، وقارنتها بالمعارف الحديثة اللي احنا توصلنا إليها بالآلات الحديثة، فوجدتها تنطبق تمام الانطباق مع القرآن الكريم، لا يوجد بينها اختلاف. فأسلمت لأني أيقنت أن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بالحق الصراح، إنه الحق من ربنا. ثم يسدي نصيحة لكل صاحب تخصص، يقول: ولو أن كل صاحب فن من الفنون، أي علم من العلوم، قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بفنه أو بعلمه مقارنة متعمقة كما فعلت أنا، لأسلم بما بلا شك إن كان خاليا من الأغراض والأهواء، إن كان منصف. عايزين بقى في كلية الطب نعلم أولادنا الكلام ده، نعلمهم أن الطب عبادة، نعلمهم من الهندسة عبادة، نعلمهم من التجارة عبادة، بس نجيب لهم الآيات القرآنية اللي يعني التجارة. ياريت يدرسوا المواريث ويبقى عندهم تخصص للمواريث. ناس كتير أو العلم ده كاد أن يضيع، علم المواريث ده. أولادنا لما نيجي نعلمهم الحساب المفترض نعلمهم الحساب فيما يقربهم من الدين، نجيب لهم مسائل المواريث يحسبوا فيها، نجيب لهم مثلا الخطوات، المسجد انت رايح خطوة، الخطوة بعشرة ده حسنة، والحسنة بعشرة مثالية، بينك وبين المسجد 100 خطوة، يبقى بتاخد كم حسنة، هيحب الصلاة. يبقى لازم ندخل القرآن الكريم في علومنا كلها، ونعمل لأولادنا إعلانات قرآنية وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عشان يحبوا العلم، ومجتمع المسلمين يرقى مرة تانية. ثم انظر إلى اللورد برينتون، وهذا إنجليزي أيضا، لورد ده لقب من ألقاب النبلاء، بيقول أهم سبب دفعه للإسلام إيه؟ يقول إن اختلاف الأناجيل، مرقس ولوقا ويوحنا ومتى وأناجيل أخرى، دول الأربعة المشتهرين، بيقول أنا قارنت بينهم لقيتهم مختلفين ومتناقضين في القضية، في أي قضية يعني، قضية واحدة أجمع عندهم، ده يقول حاجة، ده يقول أبيض وده يقول أسود، آه، وده يقول أحمر وده يقول أخضر. الله، إزاي يجتمعوا مع بعض؟ ما فيش. بيقول إن اختلاف الأناجيل هو الذي دفعني لدراسة الإسلام، فوجدت في القرآن الحكمة وفصل الخطاب فأسلمت. اللورد برينتون، اسمع بقى مقولة حلوة أو ركز معايا فيها. دي مقولة واحد اسمه الدكتور فاندوبيك. الدكتور فاندو بيك ده كان رئيس محكمة العدل الدولية سابقا في لاهاي. مرة تانية، اسمه ايه؟ الدكتور فاندو بيك كان رئيس محكمة العدل الدولية، ثم أسلم وتسمى بمحمد المهدي، سمى نفسه محمد المهدي بعد ما أسلم، وهو دكتور حقوقي يعني متخصص في القانون. اسمع بقى بيقول ايه وسر إسلامه. بيقول: لقد اقتنعت بأن القرآن الكريم متفرد وليس من صنع البشر. ما هم بيقولوا القرآن من صنع محمد صلى الله عليه وسلم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بيقولوا القرآن في آيات عايزة تتحذف، بيقول القرآن في آيات لا تليق. إيه الكذب والدجل والشعوذة دي؟ الذين أتيناهم الكتاب، يعني اليهود والنصارى، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. عشان كده العقوبة عندهم هتضاعف مرتين. شوف الحقوقي الدكتور رئيس محكمة العدل الدولية فاندو بيك اللي أسلم وتسمى بمحمد المهدي، بيقول إيه؟ لقد اقتنعت بأن القرآن الكريم متفرد وليس من صنع البشر، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم يقول: لقد اقتنعت بأن القرآن الكريم متفرد وليس من وضع البشر بل هو كتاب الحياة. أنت عارف كتاب الحياة يعني؟ كتاب الحياة دي موجودة فين في القرآن؟ القرآن كتاب الحياة. ها يلا شغل مخك معايا، القرآن كتاب الحياة، يلا حافظين القرآن، دي موجودة فين في القرآن؟ اسمع كده في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب أي القرآن تبيانا لكل شيء، يعني كتاب الحياة، كل شيء في الحياة، دين ودنيا في القرآن الكريم. بس انت شغل مخك، تفكر، تدبر، تعقل، تبصر. فبيقول فاندو بيك: بل هو كتاب الحياة ومنهاج السماء للأفراد والجماعات، ففي القرآن الكريم مفاتيح كل شيء، تبيانا لكل شيء. ده كلام فاندو بيك لسه رئيس محكمة العدل الدولية اللي أسلم. ففي القرآن الكريم مفاتيح كل شيء. طب يعني ايه مفاتيحه؟ قال لك: بدءا من السلوك الشخصي للإنسان إلى المناهج الاجتماعية والاقتصادية الرائعة. يعني ايه؟ أصل في ناس يقول لك الدين مفيش سياسة، والسياسة ما فيهاش دين، والدين ما ليش علاقة بالتجارة، وما ليش علاقة بالاقتصاد، وما ليش علاقة بالاجتماعيات، وما ليش علاقة بالجواز، وما ليش علاقة بالتعليم. ما ليه علاقة بالدين؟ ليه علاقة بالسبحة؟ بورق المصحف؟ الدين اللي علاقة بيه؟ دين اللي علاقة بكل حاجة. الله، القرآن الكريم علمنا كده: إن صلاتي ونسكي، أدي العبادة، ومحياي، أدي الدنيا، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. طالما لله يبقى في منهج. ففاندو بيك بيقول القرآن الكريم كتاب الحياة، فيه مفاتيح كل شيء، بدءا من السلوك الشخصي للإنسان إلى المناهج الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الرائعة للإنسانية كلها. يعني القرآن يصلح الدنيا كلها، يصلح مجتمع المسلمين ومجتمع الكافرين. أنا بهدي الكلمة ده، هي كلمة الدكتور الحقوقي رئيس محكمة العدل الدولية فاندو بيك لكل اللي بيقول القرآن ما فيهش سياسة ولا اقتصاد ولا علوم اجتماعية ولا أي علم آخر. أقول لهم بس فتحوا، أنتم مش واخدين بالكم، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ربنا يهدينا جميعا يا رب، اللهم أمين. ثم يقول، اسمع بقى الجملة الأخيرة اللي يهديها لي ويهديها لك فاندو بيك محمد المهدي الذي أسلم، بيقول: وأؤكد أنني أدركت ذاتي الحقيقية حق الإدراك وأنا أقرأ القرآن الكريم. وأؤكد أنني أدركت ذاتي الحقيقية، عرفت نفسي، عرفت الصح، أدركت ذاتي الحقيقية وأنا أقرأ القرآن حق الإدراك. فهل عرفت نفسك من خلال قراءتك للقرآن؟ أما زلت حيران؟ أما زلت تائها؟ أما زلت لا تعرف من أنت ولماذا خلقت وما هويتك وما منهجك وما طريقك؟ أم تلاعبت بك الأهواء وتقذفتك الشهوات والشبهات وخدعك شياطين الإنس والجن وأصبحت تعمل للأكل والشرب واللبس وتنسى دينك؟ أسأل الله أن يردني وإياكم إلى ديننا ردا جميلا. الملاكم العالمي مايك تايسون بيقول إيه؟ درست القرآن فوجدت فيه الإجابات عن كل أسئلة الحياة. كل تلاحظ معايا زي ما قلت لك، كلهم بيقولوا درسته، لازم ندرس القرآن. درست القرآن فوجدت فيه الإجابات عن كل الأسئلة في الحياة. اليهود لا يعترفون بالمسيح، والمسيحيون لا يعترفون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المسلمين يعترفون بموسى والمسيح، لذلك أسلمت. الرجل ده فأسلم بسبب الآية اللي هي في آخر سورة البقرة: آمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أمة الإسلام، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الرجل أسلم. هل اليهود ما بيعترفوش بالمسيح، والمسيحيون ما بيعترفوش بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يعترفون بموسى وعيسى والأنبياء كلهم، لذلك أسلمت؟ ده سبب تاني. الرجل بيقرأ القرآن. طب في ناس، اتنين أساتذة جامعة في كولومبيا، أنا جبت لك اللي من إنجلترا واللي من فرنسا واللي من أمريكا، مايك تايسون، في بقى من كولومبيا البروفيسور لوميكس وزوجته ألين يونافيس. البروفيسور دكتور جامعي، أستاذ جامعي، لوميكس وزوجته ألين يونافيس أستاذان بجامعة كولومبيا، أسلموا بسبب صورة كلنا بنقراها في الصلاة. كلنا بنقراها في الصلاة ليه؟ عشان قصيرة. يعني واحد فينا الله أكبر عبد رب يعني مرحمة رحمة قل والله واحد الله صمد، لو لا أقصر من قل الله أحد حيقراها. إحنا بنقراها عشان قصيرة. شوف، هو أسلم هو وزوجته بسبب قل والله أحد، واحنا قاعدين نقراها بقالنا 40 سنة ومش عارفين معنى الصمد يعني ايه. يا أمة الإسلام، اسألوا أولادكم في الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة، اسألوا نفسكم الصمد يعني ايه. أنا أقسم بالله أنا حلفت كتير النهاردة، سألت في المسجد ناس كتير قدام مني، وفي أماكن كتير بروح محاضرات فيها، والله وطلبة في كليات شرعية، معنى الصمد يعني ايه؟ والله ما عرفوا. وقل هو الله أحد تلت القرآن، ده احنا لسه بدري علينا، بس المستقبل جاي والصحوة شغالة. وكويس ان في ناس بتقرأ القرآن وبتحفظ، لكن مش كفاية نقرأ ونحفظ، لازم نفهم ونتدبر ونعمل. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، هكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اتنين اسلموا بسبب سورة الإخلاص، من هم؟ البروفيسور لوميكس وزوجته ألين، أستاذان في جامعة كولومبيا. اسمع بيقول إيه بقى؟ اسمع كده وصل على النبي عليه الصلاة والسلام وعيش مع القرآن. بيقول: الذي أخذ بقلوبنا وأثر فينا التأثير كله، ذلك المعنى الجميل الذي تضمنته الآيات الكريمات التي تقول. تاني: الذي أخذ بقلوبنا. يعني إيه أخذ بقلوبنا؟ تعرف لما تقول الواحد اللي واخد عقلك يعني ما هوش هنا، يعني انفصل عن الدنيا، يعني اللي ملك علينا قلوبنا، مش عارفين نطلع من الآيات دي، ملكت علينا قلوبنا، قلوبنا بتفكر فيها. داءوا الآيات، داءوا طعم الآيات. الذي أخذ بقلوبنا وأثر فينا التأثير كله، ذلك المعنى الجميل الذي تضمنته الآيات الكريمات التي تقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الصورة هي التي جعلتنا ندين بالإسلام. هذه السورة هي التي جعلتنا ندين بالإسلام. هو للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن قل والله أحد تعدل ثلث القرآن. كلنا مسكنا قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، يلا يا جدع. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل والله أحد الله الصمد لم يلد، يلا يا جدع كتر يا جدع. حلو يا عم، والله ما بقولكش لا، حلو حلو جميل، يا ريت كلنا نكتر، بس هو المطلوب إنك تقرأ السورة بس، هتاخد ثواب إن شاء الله، ما بحرمكش ولا الثواب بيدي، الثواب بيدي الله عز وجل، هتاخد ثواب، ومش قصدي احتقر عملك في القراءة والله، بس هل السر ان هي تلت القرآن عشان تقراها سعادتك وما انتش عارف معناها؟ لا، السر ان هي بتمثل التوحيد، لان القرآن ثلاث اقسام: قسم عقيدة وقسم تشريعات وقسم اخبار وقصص. قسم العقيدة اول حاجة فيه التوحيد، التوحيد اللي كتير من اولادنا ما يعرفوش. يعني مرة جاتني بنت في الاعدادي، تلت اعدادي، جاتني المسجد تقول لي: لو سمحت يا دكتور. نعم. قالت لي: حضرتك، أنا لي زميلة نصرانية في الفصل معايا، وقالت لي: أنتوا بتقولون إن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قالت لها: ده القرآن اللي بيقول. قالت لها: طب ما أنتوا عندكم في القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا، وعندكم في البنت النصرانية بتقول كده للبنت في ثالثة إعدادي زميلتها في المدرسة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا اللي هم مين؟ إنا، البنت ما عرفتش ترد عليها. إنا اللي هم مين؟ قالت لها: إن اللي هم الآب والابن والروح القدس. يبقى ده دليل لنا إن التثليث موجود. ما عرفتش البنت، ما حدش علمها. إن عامل زي ما يجي هديك مثل، وكيل نيابة لما يكون بيعمل في قضية قال إيه: أمرنا نحن وكيل نيابة القسم الفلاني بحبس المتهم، أمرنا نحن وكيل النيابة. هو وكيل النيابة كم واحد؟ ما هو واحد بس، واحد اللي بيحكم في اللي بيحقق في القضية. ليه قال نحن؟ ده أسلوب المعظم نفسه، المفخم، أمرنا نحن رئيس الجمهورية، أمرنا نحن ملك البلاد، أمرنا نحن رئيس الجامعة، ده أسلوب معروف. فإنا نحن نزال المتحدث والله عز وجل، فجاي تقول رد عليها إزاي؟ فلازم نعيش مع القرآن. اثنين أسلموا بسبب قل الله أحد، فعشان سر التوحيد. وأنا أنصحكم بقراءة كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ محمد حسان، كتاب مبسط وسهل ومحاضرات جميلة، المفترض لا يخلو منه بيت، علموا أولادكم التوحيد فهو رأس ديننا ونعيش له. لا إله إلا الله، كل النبيون، كل النبيين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أو أي كتاب في العقيدة. التوحيد يا جماعة، التوحيد يا جماعة. أسلم الرجل لأنه فهم التوحيد، أصلا عنده الآب والابن والروح القدس، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي إيه؟ واحد، صح؟ هم بيقولوا كده. لا، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، ده عيل في الابتدائي يقول. فهم الناس لما قرأوا السورة فهموا معناها. فهل نقرأ الإخلاص كما قرأوها؟ هل نحب سورة الإخلاص كما أحبوها؟ هل نؤمن بها كما آمنوا بها؟ أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم في قراءتنا القرآن الكريم. عند الدكتور فنساي مونتاي، ده باحث فرنسي أسلم ثم تسمى باسم المنصور بالله الشافعي، باحث فرنسي فنساي مونتاي، بيقول كلمة حلوة قوي قوي قوي، أرجو أنكم تحفظوها، ودي بهديها لكل اللي بيقول أن القرآن أو الفكر أو التجارة أو الاقتصاد أو السياسة أو علوم الاجتماع ملهاش علاقة بالدين. لا يا حبيبي، ده ليها علاقة بالدين. اسمع كده، فنساي مونتاي أسلم بسبب القرآن الكريم بيقول إيه؟ بيقول إن مثل الفكر العربي، إن مثل الفكر العربي الإسلامي المبعد عن التأثير القرآني كمثل رجل أفرغ من دمه. إن مثل الفكر العربي الإسلامي المبعد عن تأثير القرآن الكريم كمثل رجل أفرغ من دمه. يعني بيقول المسلمين دول لما يدرسوا الأدب والنقد والبلاغة، لما يدرسوا أي علم، تجارة، اقتصاد، طب، هندسة، صيدلة، زراعة، بترول ومعادن، علوم اجتماعية، علوم اقتصادية، علوم سياسية، أي حاجة، لما يدرسوها بعيد عن القرآن الكريم كمثل رجل أفرغ من دمه. يعني رجل أفرغ من دمه؟ بقى جثة، بقى ميت، بقى ماليهش قيمة، هيتورط تراب. الرجل ده جاب الكلام ده منين؟ قرأ القرآن قراءة دراسة. ربنا قال، اسمع معايا كده، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، يبقى أنت لما تعمل بالقرآن وتفعله في حياتك كلها ده حياة. طب لما تبعد عن القرآن، في ناس بتكتب مقالات في الجرائد ما بتقولش فيها بسم الله الرحمن الرحيم، حتى ما بتستشهدش بآية قرآنية ولا بحديث. معظم الجرائد المقالات اللي فيها بتستشهد بالتجارب الهندية والإيطالية والتجارب اللي مش عارف الصينية والتجارب الأمريكية والفرنسية والأسبانية وأقوال الفيلسفة وأقوال مش، وما فيش كلمة واحدة من القرآن. معظم المقالات كده ومعظم الكتب كده على أولادنا. فيبقى ده بيقول لك كمثل رجل يفرغ من دمه، يا ترى دمنا ساح وتفرغ مننا، ولا احنا عندنا تصميم على الحياة والتمسك بيها؟ فلنعد إلى علوم المسلمين الحياة بربطها بالقرآن الكريم كما قال فنساي مونتاي هذا الباحث الفرنسي. عندي أقوال أخرى، من ضمنها كات ستيفنز المغني البريطاني المشهور اللي فاتح 22 مدرسة إسلامية في إنجلترا. كات ستيفنز ده كان أشهر مغني بوب عالمي، اسطوانته كانت بتحقق ملايين الجنيهات الاسترليني. عارف ملايين يعني ايه؟ ده الكلام ده في السبعينيات والثمانينيات. كات ستيفنز اسلم وتسمى بيوسف اسلام، اسلم سنة 1976، اسلم بواسطة شقيقه. شقيقه جاب له مصحف هدية في عيد ميلاده، قال له خد بس المصحف ده اقرأ فيه كده، ده كتاب المسلمين. بيقول في يوم كان مغموم، ألم ما شوف كده، فتح المصحف، بيقول مجرد ما بدأت أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين شدني القرآن، شدني. ففضلت أقرأ أقرأ أقرأ، فلقيت نفسي مع القرآن الكريم فأسلمت. بعد ما كان كات ستيفنز اللي الدنيا كلها بتقعد تحت رجليه بالألوف واسطواناته مطلوبة عالميا في أغاني البوب العالمية وبتحقق ملايين الجنيهات الاسترليني، داس على كل ده برجليه وقال أسلمت لله رب العالمين. عرفت الحق لن عايش فيه، ده ضلال يا أبناء الإسلام، بيخدعوكم والله العظيم بالليالي اللي بيعملوها وبالمغنيين اللي بيشهروهم، حرموكم لذة المعايشة للقرآن الكريم. والله العظيم من لم يتذوق حلاوة القرآن الكريم فهو ميت على الحقيقة. قل لهم يا كات ستيفنز اللي هو يوسف إسلام، أسلم سنة 1976 وأخذ على عاتقه نشر الإسلام في إنجلترا، أسس 22 مدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوي وفي طريقه لتأسيس جامعة. وخد بالك سر الإسلام إيه؟ أخوه اداله مصحف هدية، وفاكر اللورد ستانلي واحد صاحبه اداله مصحف هدية اللي احنا بدأنا بيه اللي هو بدأ يبكي لما قرأ القرآن حتى اجتاحني مدد البكاء، واحد صاحبه. احنا عندنا أطباء بيروحوا مؤتمرات، ومهندسين بيسافروا بره، ورجال أعمال بيسافروا بره، وعندنا شباب بيدخلوا على الإنترنت ويتعرفوا على الفرنسيين والفرنسيات والألمان والألمانيات والأمريكانيين والأمريكانيات ويتعرفهم وفرحانين. في واحد فيهم فكر ياخد مصحف هدية؟ يا راجل وانت رايح المؤتمر الطبي خد معاك مصحفين ثلاثة باللغة اللي انت رايح لها، رايح إيطاليا خد معاك مصحفين باللغة الإيطالية، رايح إنجلترا خد معاك مصحفين باللغة الإنجليزية، أي حاجة خد لغة وروح اديلهم هدية، قول له اتفضل المصحف ده بتاعنا هدية، مصحفنا اقراه، ده الترجمة الصحيحة، ترجمة الملك فهد مثلا، اديها له دعوة لله، ما بقولكش اشرح له القرآن، اديله المصحف يقراه. اللورد ستانلي أسلم لأن واحد صاحبه من المسلمين اداله مصحف هدية. كات ستيفنز أسلم واصبح من اشهر المسلمين في بريطانيا وليه 22 مدرسه لان خد له مصحف هديه. وانت بقالك كم مؤتمر بتروحه يا اخي الطبيب، يا اخي المهندس، يا اخي رجل الاعمال، يا ابن الاسلام، يا بنت الاسلام، بقالكم كم سنه بتدخلوا على الانترنت وتعملوا شات ومحادثات ومش عارف ايه، ومعرفتوش الناس نسخه بي دي اف من القران ترجمه الملك فهد؟ والله كفايه ده، كفايه كفايه ده ان احنا نقف قدام النبي عليه الصلاه والسلام حاطين وشنا في الارض، ده قال بلغوا عني ولو ايه. ده في واحد مره كان واحد راجل أخي فاضل بيتاجر بيلف في البلاد، فبيقول أنا من نفسه كده بيقول كنت كل ما أروح بلد أدور على مصاحف أخدها بلغة البلد، فاللغة الإنجليزية مشتهرة، وكنت بدي هدايا للناس وأخد معايا كراتين في البلد أنا رايح لها، والناس بيفرحوا وبعضهم بيدخل في الإسلام، بس أقول له خد بس دي هدية مني. بيقول كنت رايح إيطاليا مرة وأدور على مصحف باللغة الإيطالية مش لاقي، ترجمته باللغة الإيطالية يعني، لحد بيقول ما كنت في عمرة بلف في المكتبات لقيت نسختين في مكتبة ما فيش غيرهم خدتهم، ورحت الاثنين الإيطاليين اللي خدوا المصحفين أسلموا بعد ما قروا المصحفين. فجه جمعية تبليغ الإسلام في الإسكندرية حفظها الله ورعى القائمين عليها وأخذ كراتين باللغة الإيطالية وأصبح مندوبا للدعوة إلى الإسلام في إيطاليا. ليه؟ واخد على عاتقه يبلغ، بلغوا عنه ولا بس خد المصحف وديها هدية، بي دي اف على الانترنت او نسخه معاك وانت رايح المؤتمر او رايح الرحله السياحيه او رايح اي مكان. ده بقى اللي عايش للاسلام. شوف بقى كات ستيفنز بيقول ايه بعد ما اسلم، بيقول كانت قراءه القران بمثابه توكيد لكل شيء بداخلي كنت اراه حقا، وكان الوضع مثل مواجهه شخصيات الحقيقه. بيقول لما قرات القران عرفت نفسي واكتشفت نفسي. سأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أولئك الأبرار الأطهار الذين يعملون للقرآن بالليل والنهار. ناخد المخرج السينمائي الأمريكي ويكسن جرام في هوليود، ويكسن جرام مخرج سينمائي أمريكي، اسمع بيقول إيه؟ بيقول في ليلة قمت أصلي وبقيت أصلي مدة طويلة يقرأ القرآن، وفي صباح هذه الليلة التي قمت أصلي فيها وأقرأ القرآن قلبت ظهري لعملي. عرفت ان العمل في هوليود حيث العرايا وحيث الافلام الماجنه واللي بيعملوه ده، عرفت ان انا عملي ده ما ينفعش، انا مش مخلوق عشان كده، قلبت ظهري لعملي يعني اديت ظهري للشغلانه اللي انا فيها الاخراج السينمائي في هوليود، وابتعدت عن اخاديع هوليود ومغرياتها، واحنا اخاديع هوليود بيصدروها لنا وبيحتفلوا بيها. بيقول وابتعدت عن اخاديع هوليود ومغرياتها واعطيت جسمي ونفسي وحياتي لرب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الرجل بيقول ايه بعد ما قرأ القرآن، وأعطيت جسمي ونفسي وحياتي لرب محمد صلى الله عليه وسلم، فأنا اليوم ابن الإسلام أعيش له وأعمل لأجله. فهل نحن أبناء الإسلام حين نقرأ القرآن الكريم؟ أسأل الله أن نكون كذلك، وأن يجعلنا وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا والمسلمين من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. انظروا إلى الفيلسوف الفرنسي فرانسوا ماري فولتر، ده ما أسلمش بس قال كلمة كويسة أوي، قال أنا على يقين. الفيلسوف الفرنسي المشهور فرانسوا ماري فولتر أو فولتر بيقول أنا على يقين أنه لو تم عرض القرآن والإنجيل على شخص غير متدين ما يعرفش أي دين لاختار القرآن الكريم، لأن القرآن يتفق مع الأسس العقلية، ولعله لم يوضع قانون كامل في مسائل الطلاق مثل القانون الذي وضعه القرآن. الرجل معجب وقال كلمة حلوة. الفيلسوف الفرنسي عبد الواحد يحيى كان اسمه رينيه جينو، كان في الجزائر وأسلم وله مؤلفات، قال كلمة جميلة نختم بيها، قال أردت أن أعتصم بنص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلم أجد بعد دراسة عميقة سوى القرآن الكريم. أردت أن أعتصم بنص
لا يأتيه الباطل من بين يديه خلف. التوراة والإنجيل محرف، شهادة 500 عالم لاهوت في دائرة المعارف البريطانية إن الإنجيل اللي موجود لا يمت للمسيح بصلة. في دائرة المعارف افتحوه وشوفوه. أردت أن أعتصم بنص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلم أجد بعد دراسة عميقة، درس التوراة والإنجيل والقرآن، فلم أجد بعد دراسة عميقة سوى القرآن. لقد ابتعدت أوروبا عن طريق الله، فغرقت في الانحلال والدمار الخلقي والإلحاد، ولولا علماء الإسلام لظل الغربيون يتخبطون في دياجير الجهل والظلام. وختاما، علموا أولادكم القرآن، فهموهم القرآن، ربوهم على مائدة القرآن. في الثواني المتبقية، في الثواني المتبقية، أخ بيخبرني الأسبوع قبل الفائت أو في أيام العيد أنه بيحفظ طفل القرآن الكريم، فوصل معاه لسورة عبس، بيحفظه من الآخر وهو طالع، فوصل، فهو بيعلمه المنهج اللي أنا بقول عليه، بيعلمه الآيات ويعلمه معاني الآيات ويعلمه، يقول لك الآية دي بتعمل كذا. فجاء عند قول الله تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فبعد ما علم الولد الآيات وقرها له صح تجويديا، قال له: انت عارف معناها ايه الصخه اللي بتصخ الاذان، اللي هي نفخه الصور، هيبقى في نفخه اولى ونفخه تانية، والنفخه دهيا الناس كلها بتموت علشانها. يعني قاعد بقى يقول له يشرح له، وقال له: الناس كلها هتفر من بعضها، وكل واحد بيقول نفسي نفسي، الاب يفر من اولاده، والام تفر من اولادها، والزوج يفر من زوجته، والاخ من اخوه، كل واحد يقول انا في حالي. الواد عنده كام سنه؟ 7 سنين في اولى ابتدائي. فبيقوم الولد يبكي، يبكي 7 سنين، وبيقول بتميز بالذكاء بفضل ربنا بارك فيه وفي اولادنا وفي اولادنا وفي اولاد المسلمين. يبكي الولد، يبكي ويقول له: يعني انا ابويا يفر مني ويسيبني؟ يعني انا افر من اخويا؟ لا، انا مش هسيب بابا وماما، ومش هسيب اخويا، انا هبقى اعمل كويس عشان ابقى معاهم. على شوف الواد بيقول ايه، 7 سنين لما عرف المعاني نطق بالفطره، قال له: انا مش هفر منهم ولا يفروا مني ولا هسيب اخويا ولا بابا وماما، ليه؟ انا هعمل كويس علشان ابقى معاهم. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. ثم بكى الولد حتى 11 مساء، فجاء أبوه فوجده يبكي، فاتصل على الشيخ: ماذا فعلت بالولد؟ أضربت الولد؟ قال: والله لا، لكنه فهم الآيات فبكى. فقال الأب حينئذ: الحمد لله الذي قذف في قلب ولدي الإيمان بقراءة القرآن وهو صغير. فهل نحمد الله كما حمد هذا الأب؟ أسأل الله أن نكون كذلك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وأحينا بالقرآن، وأعمر بيوتنا وقلوبنا بالقرآن، واجعله شافعا لنا يوم لقاك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله. رسول الله.